والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتكلم بإذن الله عز وجل عن تكملة درسنا في كتاب القوانين الفقهية للعلامة ابن الجزري رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا على باب الأذان والإقامة، وفيه مسألة الأولى: ما حكم الأذان؟ الجمهور يقولون بأنها سنة مؤكدة، وأحمد يقول بأنها فرض كفاية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها، بني في ذلك الدين الأمر، آخر الأوامر أن تكون الوجوب. ثم إن الأذان يتعلق به شعائر إسلامية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على البلد بالإسلام أو عدم الإسلام بوجود الأذان، لذلك من الصواب أن الأذان من فروض الكفاية. بالنسبة إلى أذان المرأة، المرأة ليس على أنها تؤذن، ليس من الأمور المشروعة على أنها تؤذن، لأن هذا لم يكن في عهده النبوة خلاف الشافعي. بالنسبة للنوافل والمستحبات وصلاة الليل لا يشرع فيها أذان، لم يكن هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستسقاء أيضا لا يشرع لها أذان، صلاة العيد لا يشرع لها أذان، لم يكن هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الكسوف من أداء لها بقول الصلاة جامعة، لا يشعر لها أذان. صلاة البارحة، إنسان نام عن صلاة الظهر لم يستيقظ إلا بعد العصر، نقول الصواب أنه يشرع يستحب له الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة البدر وأصحابه ولم يستيقظ إلا بقرب الشمس أذن. ما هي صفة الأذان؟ الأذان ورد بصفات متعددة، الصفة الأولى بأن يؤتى بأربع تكبيرات والتشهد أربع تشهدات، هذا أذان بلال. والصفة الثانية أن يؤتى بالتشهد يؤتى بتكبيرتين فقط، والصفة الثالثة أن يؤتى بأربع تكبيرات وبأربع تشهدات، هذه كلها صيغة واحدة. لكن المأثور من أذان بلال أربع تكبيرات وأربع تشهدات، شهادتين بالألوهية لله، شهادتين بالرسالة لرسول الله اللهم صل عليه وسلم. أما نفرض الصلاة خير من النوم، فالصواب أنها ثابتة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن تجعل في أذان الفجر، والصواب أنها تجعل في أذان الفجر الثاني فجر الصلاة، أما الأذان الذي قبل دخول الوقت فإنها لا تجعل فيه. والصواب أنها تقال مرتين. وأما لفظ هيا على خير العمل، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تثبت عن أصحابه، كانت غير مشهورة. للمؤذن له صفات حتى يكون أذانه صحيحا. الصفة الأولى الإسلام، ولا يصح أذان غير المسلم. الصفة الثانية العقل، ولا يصح أذان المجنون. الصفة الثالثة الذكورية، ولا يصح أذان المرأة. أما البلوغ فمعظم الخلاف، بعض الفقهاء يقول يصح أذان المميز، وبعضهم يقول لا يصح إلا أذان البالغ. يستحب أن يكون على وضوء، لو أذن على غير وضوء صح أذانه، لكن الأفضل والأكمل أن يكون على وضوء. ويستحب أن يسمع الناس في الأذان، لا يقطع بكلام، لو تكلم كلام يسير معك، لكن إن كان كلاما محرما أو كلاما كثيرا انقطع عنه. الأذان عبادة واحدة لا يصح أن يكونها إلا واحد، لا يأتي إنسان بأول الأذان وآخر بآخر الأذان، هذا ما يصح. ينبغي أن يتأنى بألفاظ الأذان، والأظهر أنه يستحب وضع الأصابع في الأذنين. ننتقل بعد ذلك إلى السابع للمؤذن. من سمع المؤذن يستحق له أن يقول مثل ما يقول، هل هذا واجب أو ليس بواجب؟ الصواب أنه ليس بواجب خلافا لبعض المالكية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يؤذن، فلما قال الله اكبر الله اكبر قال اعتصام، فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قال افلح ولم يكذب معه، فدل هذا على ان التكبير ليس بواجب لكنه مستحب ومتاكد. اذا مر المؤذن حي على الصلاه حي على الفلاح، شرع للسامع ان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما في حديث عمر البخاري. إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم، ماذا تقول؟ الصلاة خير من النوم. يستحق أن يدعو الإنسان بعد هذا، ماذا يقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. الذي سيأتي إنك لا تخلف الميعاد، وردت في سنن البيهقي كثير من أهل العلم يقول هي حسنة الإسلام وبعضهم يعيبها. أما بالنسبة للإقامة فإنها من الأمور المشهورة ومن فروض الكفايات عند أحمد وجماعة هو الصحيح. المنفرد يقيم أو لا يقيم، ويستحب له أن يقيم للصلاة. لو كانت هناك صلاة فوائد يستحب أن يقيم لكل صلاة إقامة مستقلة. المرأة تقيم أو لا تقيم؟ نحن نرجح أنه ليس من المشروع في حقها إقامة بعدم قبول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون الإقامة؟ الإقامة كلها بدنة، تشهد بالألوهية واحدة، شهادة بالرسالة واحدة، ويستلزم من ذلك التكبير الأول عند الجمهور والتكبير الأخير، وبذلك تكون الفاظ التكبير مثنى، وكذلك لفظ إقامة الصلاة مثنى. عند مالك أن التكبير يكون مفرد، لكنه خلاف حديث الوالد في هذا. ننتقل بعد هذا إلى الكلام عن المساجد. المساجد أفضل بقاع الأرض، وأفضل المساجد مسجد المدينة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى، أيها أفضل عند مالك هو مسجد المدينة، وعند الجمهور يقولون مسجد مكة والصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة في مسجد مكة بمئة ألف صلاة. إذا دخلت المسجد تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اهدنا الله. كذلك ورد أن يقول أعوذ بالله العظيم وبالولي الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم. إذا خرج ماذا يقول؟ اللهم إني أسألك من فضلك. المساجد تنزه من الأمور التي لا تناسب العبادة مثل رفع الصوت، مثل البيع، مثل إنشاء الضالة، وكذلك تنزه من الأمور المستقبحة، الخزار، الخامة.
قال للمسيء في صلاته
إذا قمت إلى الصلاة، ومنها قراءة الفاتحة، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا في الإمام وفي المنفرد. وأما المأموم فإن الفقهاء لهم ثلاثة أقوال، منهم من يقول هي سنة للمأموم كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة، ومنهم من يقول بوجوبها في الصلاة السرية دون الصلاة الجهرية، ومنهم من يقول هي واجبة مطلقة، ليست فرض أو ركن لكنها واجبة، لو فات في عذر صحة الصلاة. هذا مذهب الإمام الشافعي، ولعله أقوى الأقوال في هذه المسألة. الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا الذي ينازعني في القرآن؟ إذا قرأت فلا تقرأ إلا بفاتحة الكتاب. من أركان الصلاة الركوع والسجود، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. من أركان الصلاة الرفع من الركوع الجلسة بين سجدتين، والجلوس في التشهد الثاني والسلام. كذلك من أركان الصلاة الطمأنينة والخشوع. مر علينا اليوم في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذلك لأنه لم يطمئن في صلاته. فذلك لا بد من الترتيب بين هذه الأركان. في حديث: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا بد أن يترك مبطلات الصلاة مثل الكلام، لحديث أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الآدميين، ومن مثل الأكل والشرب، ومن مثل الحركة الكبيرة، ولا بمبطلات الصلاة. وهنا أمور مكملة للصلاة وسنن، من تلك السنن قراءة سورة أخرى مع سورة الفاتحة، ومن تلك السنن الجهر بموضع الجهر والإصرار بموضع الإصرار، ومن تلك السنن ترتيل القراءة. وهنا أشياء وقعت خلافها، هي واجبة أو سنة؟ من ذلك التكبيرات تكبيرة الانتقال، من ذلك التشهد الأول جلوس له، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتيمم بالسلام. قبل هذه الأمور نحن نرى وجوبها خلافا للجمهور أهلين. الصلاة على النبي في الصلاة يرى أنها واجبة، وهناك أمور مستحبة في الصلاة، منها أن تكون الصلاة في أول الوقت، ومنها اتخاذ السترة في الصلاة أمام المصلي، ومنها رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع منه، ومنها وضع اليد اليمنى على اليسرى في القيام. ابن جزي في القوانين يقرر مذهب الجمهور كثير من الحنفيه يرون السدل، سدل اليدين. ومذهب الامام مالك الذي نص عليه في الموطا استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولكنه في اخر عصر الامام مالك افتى بان الايمان المكره غير لازمه. فجاء بينه وبين الملاسين فاخذوه وضربوه، ضربوا الامام مالك فانخلع كتفه، فلم يتمكن بعد ذلك من وضع اليد اليمنى على اليسرى. فظن بعض تلاميذه انه يرى ان هذا هو المشروع، وانما تركه لانخلاع كتفه. ومن الامور المستحبه ايضا التامين، يقول امين بعد الفاتحه للامام والمأموم، والصواب ان يشرع عنده بها الصلوات الجهرية. دعاء الاستفتاح مستحب عند الجمهور خلاف الإمام، والبسملة والاستعاذة مستحبة عند الجمهور خلافا الإمام. وفي حديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة والحمد لله رب العالمين، فقال لا يشرع البداء إلا بالحمد. فصواب أن المراد بالحديث في الجهر، ولا يجهر به إلا بإبداء الحمد. من الأمور المتعلقة بهذا القنوت في صلاة الصبح، فهو مذهب الشافعي وأظن مذهب مالك كذلك، ولكن الصواب أن القنوت في صلاة الصبح لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا في النوازل، إلا في النوازل. كذلك من المستحبات وضع اليدين على الركبتين في الركوع. أما التسبيح في الركوع والسجود فعند قالب أنه مستحب، والصواب أن التسبيحة الأولى واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال في جعلوا عن سجودكم، فالله يجعل أمر وصف الأوامر أن تكون لي الوجوب. قد يستحب الدعاء بعد التشهد الأخير، حديث ابن مسعود ثم ليتخير من مسألة المشاهد. مثله يستحب الدعاء في السجود، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتهدوا بالدعاء في السجود فإنه قمر لم يستجاب لكم. متى نكبر بين في سجود في صلاة؟ نقول المكبر التكبير للصلاة هو الانتقال، لذلك آخر التكبير يكون في آخر الانتقال، ويشرع عدم تمطيط التكبير. وأما بالنسبة لرفع اليدين في المواطن التي يشرع فيها رفع اليدين فيمكن أن يكون قبل التكبير وأثناء التكبير وبعد التكبير مباشرة. هناك أمور تفسد الصلاة مثل تقي ركن من الأركان أو عدم وجود شرط من الشروط أو وجود مفسد من المفسدات السابقة، هذه كلها تفسد الصلاة. أما الواجبة غير الأركان فإن من تركها عمدا بطلت صلاة، ومن تركها سهوا جبرها بسجود في السهو. ذكر المؤلف بعد ذلك أحكام ستر العورة، فقال العورة يجب سترها عن أعين الناس إجماعا. هل يجب على الإنسان أن يستر عورته في الخلوات إن كان هناك حاجة لكشفها من مثل اغتسال أو نحوه؟ جائز. إذا لم يكن حاجة وقع فيه اختلاف في الصلاة، ما يجب ستره في الصلاة غير مسائل العورة، فإنك في صلاتك والمرأة في صلاتها قد يجب عليها شيء لا يجب خارج الصلاة، وبالعكس قد يجب في خارج الصلاة ما لا يجب أثناء الصلاة، فلا يصح ربط أحدهما بالآخر. المرأة في الصلاة إذا لم يكن عندها أذان يجوز لها كشف وجهها ويديها كفيها، يجب عليها كف تغطية الربية بدنها. وبالنسبة للقدمين لمعظم الخلاف بين الفقهاء. ولا بد أن يكون الثوب الذي يسر الإنسان في عورة ثوبا صحيحا لا يرجد من وراءه. أما الثياب التي تكون محددة للعورة للبنطلونات الحذقة والضيقة لا تصح الصلاة معها ولا تصح، موطن خلاف بين الفقهاء. واجتناب الإنسان للصلاة بها أو لا، واختيار الإنسان الثوب الواسع المطاف أفضل لصلاته. وأما بالنسبة لما يتعلق بالنظر، فإن المرأة بنظرها أو في عند محارمها لا تكشف إلا ما جرت العادة بكشف مثل اليدين وأطراف الساعدين والرأس والوجه. وأما كشف بقية بدنها صواب أنه لا يجب لها ذلك. ومثل ذلك المرأة عند النساء، أما تكشف الزائد تكشف الصدر تكشف هذا مخالف. وأما بالنسبة للمرأة عند الأجانب فجمهور أهل العلم أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، وهو أحد القولين في مذهب مالك ومذهب الشافعي وأحمد خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة الذي يجيد للمرأة كشف وجهها. قال المؤلف: ولا ينظر الخصي الى المراه الا اذا كان عبدها. قال: وكل من منع من النظر الى المراه لم يجد له ان يخلو معها. ولا يجوز ان يجتمع امراتان ولا رجلان متجذبين في لحاف واحد، ويفرق بين الصبيان في المضاجع بسبع وقيل لعشرين. الأصل في الصلاة أن يستقبل القبلة، ويستثنى من هذا في صلاة المسائل في صلاة المرات في السفر الذي يصلي نافلة، إنه يجوز يصلي على الجهة التي توجه إليها. وهكذا الخارج المطارد فمن يقارنه نصف أو سبع لأنه يصلي على حسن حاله. في صلاة النوافل في السفر يجوز للإنسان أن يصلي حيثما توجه في راحلته، ويؤمن بالركوع والسجود، فيجعل السجود أخفض من الركوع. بالنسبة للقبلة، من كان يتمكن من التنقل من جهة القبلة فإنه يلزمه العمل بما سيفعل، كمن يشاهد الكعبة. الثاني من لم يكن عنده تنقل فإنه يجتهد حتى يفصل غلبة الظن. جاء في منطقة ليس تميل فيها مسجد، اجتهد نظر الى الشمس، نظر الى القمر، نظر الى النجوم، عمل بها. ان كان يجد هذه الالات الحديثه التي تعد في القبله عمل بها. اذا لم يتمكن من الاجتهاد سال غيره. الانحراف القليل في القبله لا يؤثر، حتى لو كان هناك مسجد يوجد فيه انحراف قليل ما دام لم يكن في الجهه الى جهه اخرى فان الانحراف لا يؤثر، لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المسجد والمغرب قبلة. السترة أمام المصلي يؤمر بها الإمام والفرد، وسترة الإمام تكون سترة لمسافة، وأقل السترة طولها ذراع، وأما العرض فلا يشترط عرضه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ عنده وهي عصا ليست بالثقيلة، ويجوز للإنسان أن يضع دابته من إبل أو بقر أو غنم سترة نفسه. ورد في سنن أبي داود أنه لا يصمد إلى السترة وإنما يتمايل قليلا، لكن هذا صار في جهره، بالتالي فإنه لا يعنيه. إذا لم يجد سترة هل يخط خطا؟ نقول الحديث الذي ورد فيه الخط ضعيف، ما دام انه ضعيف فانه لا يعنى به. ينبغي في عقد الصلاه ان يتقرب بها الى الله جل وعلا، يريد اجر الاخره. وهل يشترط وهل بنية الإمام أو المأمومية؟ قال القائل لا يجب ذلك، والصواب أنه لا يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وحده وجاء ابن عباس معه فلم يمنع، كان منفردا فأصبح إماما. هل يشترط أن ينوي عدة الركعات قبل الدخول في الصلاة؟ نقول هذا ليس بشرط. متى تكون النية؟ الأصل تكون قبيل الصلاة قبل تكبيرة الإحرام، فهي صحة تقدمها بيسير. أين محل النية؟ في القلب. هل النطق بالنية واجب؟ نقول النطق بالنية لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، وليس من مفهوم لفظ النية في اللغة العربية، وبالتالي يكون التلفظ بالنية أمرا غير مشروع. لا يدخل الإنسان في صلاة إلا بتكبيرات الإحرام، ولا يجزي غيرها محلها. لو قال الله الأكبر فيجزي، الله أعظم فيجزي. إذا عجز الإنسان عن التكبير فإنه ينوي بقلبه، الكلام والتلفظ هو الذي يخرج لأصوات المحروف. يلاحظ هذا في الصلاة، من صلى وكان يستشعر المعاني في قلبه بدون أن يتلفظ بها فإن صلاته لا تصح لأنه لم يقرأ. إذا وقف المصلي وقف على قدميه معا ولا يفرق بينهما، في المريض إن كان قادرا على القيام صلى قائما، فإن لم يقدر صلى جالسا، وهكذا في بقية الصلاة المصلي على حسب حاله وعلى حسب قدرته، ولا تسقط الصلاة عن المريض ما دام عقله معه ولا في ثياب دم. إن استطعت أن تنظف الدم من زيادة وإلا تصلي عليه، قال لا أتمكن من الوضوء فليتيمم، قال علي جنابة لا أتيمم إذا عجزت عن الاغتسال. المقصود أن المريض ما دام عقله قادرة فإنه يصلي على حسب حاله، إذا صلى جالسا فإنه يصلي متربعا ما يجلس مثل الاستراحة عندما يجلس ولا يجلس متوجه بينما يجلس ايش متربيا. من أصيب أو من عمل عملية في عينه وقال له الطبيب السجود أو الركوع يؤثر عليك فإنه حينئذ يومك إيمان الركوع والسجود. ومثله من عمل عملية البواسير قال له الطبيب لا تسجد ولا تجلس فإنه يومك بالسجود والجلوس لكن هو قادر على الركوع فيركع. من كان في طائرة فإنه إذا عجز عن السجود فإنه يلزم القيام فيقف واقفا في أمام كرسيه عجز عن الركوع أو عمله قدر على الركوع ركع هذا إذا خشي طوال الوقت. لو قدر أنه كان عاجزا في أول الصلاة عن القيام وفي أثناء الصلاة تمكن نقول ينتقل حاله إلى الحال الجديد ولا يلزمه إعادة الصلاة. صلاة النافلة يجوز للإنسان أن يبتدئها جالسا قبل ما يجر بين زيادة القراءة ودعاء المسكوت
إذا كانت صلاة سرية. هل يكنس بصلاة الصبح؟ كل الصلاة أنه لا يكنس إلا بالنوازل خلافا لمذهب مالك والشافعي. الوتر يشرع القنوت فيه؟ والصواب أنه يشرع. مذهب مالك لا يشرع. القنوت مستحب. من الذي يقنت؟ إمام ومأموم ومنفرد. هل ترفع الأيدي فيه؟ جمهور يقول ترفع الأيدي فيه. بالنسبة للركوع ما طريقته؟ هل مستحب فيه أن ينحني بحيث يستوي ظهره وعنقه؟ والمجلل فيه أن يكون بحيث تصل كفاه إلى ركبتيه. في السجود لا بد من السجود على الأعضاء السبع. ما هي الأعضاء السبع؟ الرأس والجبهة واحد، اليدان اثنان أصبح ثلاثة، الركبتان أصبحت خمسة، وقرب القدمين أصبحت سبعة. بعض الناس عند السجود تجده قد رفع قدميه، هذا مخطئ، لا تصح صلاته حينئذ. هل تستر هذه الأعضاء أو تكشف؟ الركبتان يجب سترهما، القدمان يجوز سترهما. تلبس الآن عند شبابات عند الجوال، كيف تستر القدمين وانت ستصلي؟ يجوز. طيب واليدان؟ يستحب مباشرة الأرض باليدين استحبابا. طيب والوجه؟ المذهب يقولون يجب. طيب لو وضع الإنسان دوما نقول ننظر إن كان متصفا به، قالوا لا يصح. وإن كان على الأرض كما لو وضع سجادة ونحوه جاز هذا. طيب لو لبس الإنسان كوفية أو عطرة أو عمامة نقول هل منعه؟ سيصل. والآن جزء من الآن والرأس نقول ركن واحد. ماذا يقول بسجود؟ كان ربنا يعلم كم مرة الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى عشر. السجود الجلسة بين السجدتين في مذهب مالك أنه يفترش، وعند الجمهور في مذهب مالك أنه يتورع، وعند الجمهور يفترش. ما معنى يفترش؟ ينصب رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى اعتراشا له. بالنسبة قبض الأصابع في جلسة بين السجدتين لا تشرع، وإنما الذي يشرع بسطها مع ضم الأصابع. أين تكون؟ على الفخذين لا على الركبتين. حديث غاية الركبتين فيهما صواب أنها توضع على الفخذين بحيث تكون أطراف الأصابع على الركبتين. هل يقبض أصابعه في الجلسة بين السجدتين؟ نقول لا يقبض أصابعه. طيب والحديث الوارد في هذا؟ نقول هذا شاذ، أخطأ به سفيان. رواية حديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمر وغيره مما تبين أن هذا القبل للأصابع في جلسة التشهد أو تطلق تقول غلط في الجلوس ونصر في لفظة الجلسة من ردها جلسة التشهد. جلسة التشهد هي الفراش أو توقفها. الجلسة جلسة التشهد الأول في الركعة الثانية تكون فراشا، وجلسة الصلاة في الركعة الثالثة والرابعة توقفها. ما معنى التورق؟ ينصب رجله اليمنى ويخرج رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى بحيث يكون عقب الرجل اليسرى عند وقعه في الأيمن. في التشهد يبلغ أصابعه. ما صفة الخوف؟ لها صفات متعددة، أي صفة تجزئ. إحدى الصفات تبلغ ثلاثة أصابع والإبهام عليها، هذه الصفة. الصفة الثانية أن تمسك بالسبابة والإبهام. الصفة الثالثة أن تمسك بالبنصر والوسطى وتشير به المسبحة. تشير بها في أي شيء؟ عند ذكر الله وعند الدعاء. الجلسة للتشهد الأول صواب أنها واجب وليس بركن، لذلك من تركها وجب عليه السجود السهو. إذا استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يرجع للتشهد الأول. هنا ألفاظ للتشهد. مالك اختار تشهد عمر وهو التحيات لله الزاكيات، الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الشافعي اختار تشهد ابن عباس قال فيها التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وقال وأن محمدا رسول الله. الإمام أحمد وأبو حنيفة اختاروا تشهد ابن مسعود، لفظ تشهد ابن مسعود تحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلاها جائز تشهد بيت الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير مشروعة، قيل واجبة وقيل ركن وقيل سنة، صواب أنها واجبة كما هو مذهب أحمد والشافعي. ويستحب بعد ذلك الدعاء. من أركان الصلاة السلام، السلام عليكم، ولا يقوم غيرها مقامها. مثلنا أمس بالخروج من الصلاة بفعل ما احتاج إلى هذه المسألة. وأعظم الله نسينا أمس. طيب كيف يسلم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسلم عن اليمين تسليمه ويسلم عن اليسار تسليمه الله؟ قال طائفة الإمام والمنفرد يسلم تسليم واحدة ارباع الوجه يتيامن بها حاملا، وواحد القولين في مذهب مالك وهو حديث عائشة في الباب لكنه حديث غير الإسناد. ذلك عند الصواب أنه يسلم بتسليمتين. المأموم كم يسلم التسليمة؟ لماذا مال الثلاث؟ يقول الواحد يقول بها من الصلاة وأخرى يرد بها على الإمام والثالثة يرد بها على من عنده على يساره. والصواب أنها أنه يسلم تسليمتين. الواجب تسليمة واحدة والثانية مستحبة، ثم بعد ذلك يسبح بالأذكار أو يذكر الله بالأذكار الواردة بعد الصلاة، يستغفر ثلاثة، يهلل، يسبح، يحمد ويكبر، و أظن كل ذلك. طيب يتعلق بهذا أيضا صلاة الجماعة عند المالكية، يقول السنة مؤقتة، يعني معنى أنه لو تركها مرة مرتين لم يحق إذا، لكن لو تركها بالكلية مذهب مالك أنها واجبة. والقول الثاني بأنها واجبة بدلالة قوله تعالى واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، وقال لقد أمرت أن أمر بالصلاة فتقام فأتخلف إلا رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأكدر عليهم قلوبا. ولا شك أن الصلاة فيها أجر عظيم وفيها فوائد ومصالح، تعرف الناس يعين بعضهم بعضا ويجعلهم ذلك يتذاكرون فيما ينفعهم. إذا صلى الإنسان مع جماعة قال المالكية لا يجيد الصلاة، عند الجمهور أنه يشرع إذا كان هناك سبب، كما لو وجدت جماعة أخرى أو وجد شخص لم يصلي مع الجماعة فيعيد الجماعة معه من أجل أن يحصل على أجر الجماعة. أما ما صلى منفردا فإنه يصلي يشرع له الإعادة، الحديث إذا صليتم في رحالكم ثم جئتم فوجدتم الناس يصلون فصلوا معهم تكن لكم نافلة. إذا دخلت المسجد إذا بدأت أو صليت السنة توقيمة الصلاة فماذا تفعل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فإن كنت ستبرأ منها قبل تكبير الإمام فأتركها بها، أما إذا كنت لا تتمكن من إكمالها قبل تكبير الإمام فإنك تقطع طاعة. يجب على المأموم أن يتابع الإمام، لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام، إذا سبقه بتكبيرة الإحرام أو بالسلام بطل صلاة المأموم، وإن سبقه بغيرهما فجمهور يقولون أخطأ وهو مذنب وعليه التوبة، لكن لا تبطل صلاته بذلك. لو صلى الإمام بدون وضوء أو هو عليه جنابة إن كان صلاة الإمام باطلة بلا إشكال. طيب صلاة المأموم إن كان الإمام ناسيا صح الصلاة، لكن إذا كان عامدا قال المأموم لا تصح صلاة المأموم، وقال الشافعي تصح لأنه أدى ما عليه. أين يقف المأموم يا الإمام؟ إن كان المأموم واحدا وقف على اليمين، إن كان اثنان يقفون عن خلفه، المرأة إذا تقف تقف خلفهم وإن كانت وحدها. لو صلى الإنسان الصلاة. الجمهور يصححون الصلاة. لكن عندنا حديثان ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يخلف الصف. والحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بالإعادة. إذا كان الإنسان في صف فوجد فرجة في الصف الذي أمامه فإنه حينئذ يشرع له أن يتقدم ويصل الصف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وصل صفا وصله الله. يقول المؤلف: وتكره الصلاة بين الأساطين وهي السغاريب، ولا يصلي الإمام على موضع أربع من المهموم إلا بيسير. أهل السفينة مستحب أن يصلوا والمشروع لهم أن يصلوا مع إمام واحد. طيب، لو كان عندهم ريح يصلي على حسب حاله. لو ابتدأوا الصلاة والسفينة راكبة فلما انتصفوا جاء منديل من عصر، حينئذ فرقت الريح مثل من طرى على الإمام ومن يمنع ما يمنع الإمام. من فاته بعض صلاة الإمام فإنه يتمها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مشيتم إلى الصلاة فامشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. صواب الرواية. وبالتالي ما يفعله مع الإمام هو الصلاة، وما يفعله بعد السلام من الإمام بعد سلام الإمام فإنه آخر صلاة. إذا جئت للإمام أو في التشهد الأخير أو في السجود آخر ركعة فالأصل أنك تدخل معه، قال: فما أدركتم فصلوا، ما تصدق على القليل. لكنه لا يعد قد أدرك ركعة مع الإمام. إذا كان هذا في صلاة الجمعة حين الإمام في صلاة الجمعة وقد رفع من الركوع الذي في الركعة الثانية، حينئذ نصليها ظهرا أربع ركعات، ندخل مع الإمام نصلي إذا سلم الإمام صلينا أربع ركعات. إذا قمت إذا سلم الإمام وقمت للركعة الأخرى تكبر، ما تسلم ولا تسكت ولا الله أكبر. الواجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة في أوقاتها إذا كان معذورا عقليا، مثال العذر النائم والناس. يقول: إذا فاتته بعذر فإنه يصلي الصلاة بعد زوال العذر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إلى أكثرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إذا فاتت الإنسان مجموعة صلوات فالأصل أنه لا بد أن يرتب بينها إلا إذا كان هناك عذر، مثال العذر خشي فوات الصلاة الحاضرة، فإنه حينئذ يؤخر أو يقدم الصلاة الحاضرة ويؤخر الصلاة الباقية. هكذا لو كان هناك صلاة الجماعة قائمة يصلون العصر، مثلا يصلي الظهر وتصلي معهم العصر بنية العصر، فإذا فرغت صليت صلاة الظهر التي فاتتك. الترتيب واجب إلا من هذين الحالتين، نستثنيها من الترتيب. الإنسان في الصلوات لعدد الركعات، نقول ينظر إن كان هناك غالب قلب عمل بغالب قلبه وسجد بعد السلام. إذا تساوت الاحتمالات فإنه يعتمد الأقل يبني على اليقين. شك أنهما تنتهي أو فلا فإنه يجعلها ركعتين ويسجد للسهو قبل السلام. إذا شك في الركوع على ركعة وقال لم يركع إن كان في نفس الركعة أتى به وأتى بما بعده، وإن كان بعد انتهاء تلك الركعة لم يلتفت لهذا الشك لأنه من وساوس الشيطان. سجود السهو هذا واجب لإكمال الصلاة. كيف يسجد السهو؟ يكبر ثم يسجد ثم يأتي بأذكار السجود ثم يرفع مكبرا. طيب قلنا قبل شوي إما أن يكون السجود قبل الصلاة أو بعد الصلاة. بعد الفراغ من سجدة السهو لا يجلس التشهد مرة أخرى لأنه سبق أن تشهد على الصحيح. إذا سهل المأموم فإنه لا يدفع له سجود السهو، يتحمل المأموم سهوه إلا إذا سهى بعد سلام الإمام فإنه يدفع له سجود في هذه الحالة. إذا سهى الإمام شرع أن يسبح له الرجال. من الأمور المتعلقة بهذا أن من نسي تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. من نسي الفاتحة إن كان مأموما فلا شيء عليه، وإن كان إماما أو مقلدا فإن الصلاة تصح. بعد ذلك نتكلم عن صلاة الجمعة. صلاة الجمعة فرضين، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ويجب على الرجال دون النساء البالغين، ولا تجب إلا على من كان قريبا. الفقهاء يقولون القريب من المسجد هو من يبعد عن المسجد 300 أو 500، وهذا في صلاة الجمعة وفي صلاة الجماعة. وهناك أعذار تسقط صلاة الجمعة عن الإنسان، منها السفر والمرض الذي يؤثر مع أداء الصلاة في المسجد، ومنها أن يكون المرء خارجا حال ذهابه للمسجد غير عامل، ومنها لا يكون هناك مطر أو وحل. إذا صلى الإنسان يوم العيد صلاة العيد فإن صلاة الجمعة في حقه ليست متعينة، أما من لم يصل صلاة العيد فهي متعينة. لو قدر طيب المتزوج ولا 7 أيام ترك الصلاة ضايعه، نقول الأدلة الدالة على مشروعية أداء الصلاة في المساجد عامة لم يرد دليل يدل على الاستثناء والتخصيص فيرفع على الأصل. لو قدر أن إنسانا لا تجب عليه الجمعة حضر الجمعة فإنها تجزئه عن صلاة الظهر، جاءت المرأة فحضرته إذا زالت الشمس يوم الجمعة حرم على الإنسان أن يسافر حتى يصلي الجمعة. طيب قبل الزوال يجوز مع الإفراح. طيب لو قدر أنني جئت إلى المسجد فإذا به قد خرج من صلاة الجمعة، فلما جئت وجدت اثنين أو ثلاثة معي، ماذا نفعل؟ نصلي الظهر كل واحد وحده؟ يجوز أن نفعلها جماعة، يجوز أن نفعلها جماعة. طيب إذا صلى الإنسان الظهر يوم الجمعة أربعة تجزئ ولا ما تجزئ؟ نقول ننظر، إن كان قبل أداء الناس للجمعة فصلاته ليست صحيحة، وإن كان فعله لها بعد أداء الناس للجمعة نقول لا يطالب بإعادة وهو آثم بترك الصلاة الجمعة. من شروط صحة من شروط وجوب الجمعة أن يكون الإنسان في بلد مستقر، وبعضهم يشتركون على ذلك يتفاوت بعضهم على 50 وال 40 وال 11 وال 12 وبعضهم يقول 3 وبعضهم يقول ايش؟ 4. اثنان مع الإمام. هل يصح أن نؤدي صلاة الجمعة في مسجد واحد مرتين؟ عندنا مسجد صغير وناس كثير، يجوز ولا ما يجوز؟ أقول الفتوى على عدم جواز ذلك، لأنه يؤدي ذلك إلى الانقسام والاضطراب. يسر في صلاة الجمعة والكراسة يشعر بها، يشعر بها. متى ينتهي وقت صلاة الجمعة؟ لأذان العصر. لو قدر أن أحد الخطباء أطال خطبته حتى أذان العصر قلنا خرج الوقت، وبالتالي يصلون الظهر الأربعة. أنا أردت الخير وأردت لهم المصلحة، لكن أتفوت
أنهم يجمعون في أنهم يجمعون
مجتهد بدون قصد. أنهم يجمعون بدون قصد على الأرض. المسافر إذا قام إقامة مؤقتة هل يجمع؟ كيف يجلس في بلد يوم؟ يجوز الجمع ولا يجوز؟ قال أحمد الشافعي يجوز. قال ماذا يجوز؟ من شروط الجمع عند المالكية للمسافر أن يكون جادا بالسيد. والعلم أن أحمد والشافعي أقوى، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم الإقامة المعودة. هل يجمع السفر بين الظهر والعصر؟ عند مالك وأحمد لا يجوز، هذا خاص به في المغرب والعشاء. من المسائل المتعلقة بهذا صلاة الخوف، الشريعة جاءت بتعديل هيئة الصلاة في حال الخوف ليتمكن الناس من أداء صلاة الجماعة، مما يدل على أهمية صلاة الجماعة، لأن بعض أركان الصلاة ترك من أجل إدراك صلاة الجماعة. طيب، القصر في المغرب يجعلها كبركة، المغرب لا قصر فيها، المغرب لا قصر فيها، وإنما يقصر الصلاة الرباعية، الظهر والعصر والعشاء. ما حكم القصر؟ لا ترى أنه مستحب سنة، بعضهم يقول مباح وبعضهم يقول واجب، لكن الصواب أنه مستحب. من الذي يقصر الصلاة؟ من المسافر؟ ما الدليل؟ قال تعالى: وإذا ضربتم بالأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا صلى المقيم خلف المسافر، المسافر يصلي ركعتين والمقيم يكمل صلاة، إذا صلى المسافر خلف المقيم فالصواب أنه يكمل معه. في حديث من السنة: إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم صلاته. لابد في السفر الذي يجيز القصر أن يكون على مسافة سفر. كم مقدار مسافة السفر؟ الحنفية يقولون 120، الحنابلة والشافعية يقولون 80، وبعض أهل العلم يقولون 40، المالكية وش يقولون؟ طيب، أيضا من شروط السفر أن يكون السفر مباحا. لو سافر سفر معصية فحينئذ الجمهور يقول لا يجوز له أن يقصر. مثال ذلك: سافر من أجل السرقة لا يقصر، سافر من أجل أن يسرق الفرق، سافر من أجل أن يجد لا يقصر. لكن لو سافر لقصد مباح فوقعت المعصية في أثناء فإنه يجوز له القصر. ويشترط في السفر ويشترط في القصر في السفر أن يكون الإنسان قد خرج من بنيان مدينته، إذا لم يخرج منها فإنه لا يقصر. وكذلك يشترط ألا يعزم إقامة، إن عزم إقامة مدة أكثر من 4 أيام فإنه يتم الصلاة كما هو مذهب أحمد ومالك. صلاة العيدين الجمهور يقولون سنة، وبعض الفقهاء يقول بعض كفاية، والحنفي يقول واجب عيني. ما صفة صلاة العيد؟ ركعتان
قومهما بلا أذان ولا إقامة يكبر الأولى سبع تكبيرات لمذهب أحمد ومالك، وفي الثانية يكبر ست تكبيرات بتكبيرة القيام. هل يرفع يديه مع التكبيرات عند المالكي؟ يقول لا يرفع، وعند أحمد والشافعي يقولون يرفع يديه. ماذا يقول بين التكبيرات؟ يقول مالك لا يقول شيئا، يعني قول خطا. وعند الشافعي واحمد فيه اذكار دقات. ما حكم هذه التكبيرات مستحبه؟ لو نسيها صحت صلاته. الغربه في صلاه العيد متى تكون؟ بعد الفراغ من الصلاه، ويشرع ان يكثر التكبير فيها. ما هي مستحبات اعمال يوم العيد؟ الاغتسال يوم اليوم، الطيب، التجمل باللباس، المشي الى المصلى على الرجلين، التكبير في الطريق وفي انتظار الصلاه، تبكير صلاه الفطر، صلاه الاضحى، تأخير صلاة الفطر، يستحب الأكل قبل الفطر، يستحب مخالفة الطريق، أيضا يكثر التكبير في أيام منى وفي يوم في ليلة عيد الفطر. عندنا تكبيران، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق في الطرقات والشوارع يبتدئ من أول يوم من شهر الحجه وينتهي بغروب الشمس يوم 13. وهناك تكبير مقيد يكون بعد الصلوات، يبتدئ من صلاة الفجر يوم عرفة وينتهي بصلاة العصر في يوم 13. من الصلوات صلاة الاستسقاء إذا اجتبت الأرض، ويواعد الإمام الناس خارج البلد ليخرجون فيصلون ركعتين، يجهر الإمام بالقراءة ولا يكون فيها أذان ولا إقامة، ويكبر فيها تكبيرات العيدين، ويكون لها قربة مؤخرة عن الصلاة النجوم. يكثر فيها من المواعظ، من الاستغفار، ومن الدعاء. هذه صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء خطبة واحدة، وصلاة العيد خطبتان. بعد الفراغ من الدعاء يستحب له قلب النداء. النداء مثل على الثوب، على اللباس، لا يزال. الغزرة ليست نداء، بالتالي الأرض ونقولها يشفع قلبها. كيف القلب يجعل اليمين على اليسار، ولا يجعل الأسفل أعلى، خاص بالرجال لا يقوم له النساء. من لا رداء له لا يجرى في حقه التحميل. يستحب قبل الاستسقاء التوبه والاستغفار ورد المظالم والتواضع في اللباس. صلاه الكسوف مشروعه اذا ذهب ضوء الشمس او القمر، وحكمها انها فرض كفاية. والصواب أنه تصلى جماعة، سواء صلاة الليل أو صلاة الكسوف أو الكسوف. بعض الفقهاء يقول الكسوف للشمس جماعة، والكسوف للقمر يصلى فرادى، لكن الأظهر أنها جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر
لأهل مرجعهم ولا لحياتهم، فإذا رأيت ذلك فافزعوا إلى الصلاة. في المساجد وفي غير المساجد، إذا كان هناك زلازل فتشرع صلاة مستقلة، في مذهب أحمد أنها تشرع والصواب عدم مشروعية. كم ركعة في صلاة الرسول تصلى في ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجودا. إذا يكبر فيقرأ ثم يركع، فإذا ركع قال سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ مرة أخرى. من فاته الركوع الأول عند الجمهور يقولون فاتته الركعة، ويقضي الركعة الثانية على هيئتها. عند المالكية يقولون إذا أدرك المسبوق الركوع الثاني فقد أدرك الركعة. عند الجمهور يقول لا يدركها إلا بإدراك الركوع الأول. الوسط عند الجمهور يقولون مستحب وسنة مؤكدة، عندنا فيه من واحد. متى يبدأ؟ متى وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. طيب إذا طلع الفجر انتهى الوقت فلا يصلي، ويصلي هذا الضحى شفعين قضاء. ما هي صفة صلاة الوتر؟ ركعة واحدة قد يتقدمها شفع، قد يصل بينهما بسلام، وقد وقد لا يحصل. يجوز أن يصلي صلاة الوتر ركعة واحدة ولو لم يتقدم الشفع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لا يحصل للإنسان أن يترك صلاة الوتر، إذا صليت العشاء إن كنت ستقوم وإلا فصليها مباشرة. من السنة الرواتب ركعة الفجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما عليها. متى يبتدي وقتها؟ من طلوع الفجر، وتفعل قبل صلاة الفجر. إذا ظهر الفجر هنا وقت ثاني، لا يشرع الإنسان أن يصلي إلا ركعتين. الذي في المسجد صليت سنة الفجر لا تصلي غيرها، لأن هذا من أوقات النهي، ما يصلي إلا سنة الفجر. لكن من صلى في بيته سنة الفجر وجاء والإقامة لم تحدث بعد فإنه يصلي تحية المسجد، لأن هذا الوقت يجوز فعل ذوات الأسباب فيه على الصحيح. بعض الفقهاء يقول إذا سننت سنة الفجر تضطجع، لكن الطرق الصواب أنها ليست بسنة، الصواب أنها ليست بسنة. من الصلوات قيام الليل، عليه أجر عظيم ثواب جزيل. وقال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل يبتدئ من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ويصلى بركعتين ركعتين، ما يصلي أربعة، تجمع له ركعتين ثم يصلي. ومن قيام الليل صلاة التراويح وصلاة قيام الليل. و الأفضل في النوافل أن تؤدى في البيت إلا صلاة رمضان، إن الأفضل أن يصلوا في المسجد، إن قد ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد. سجود التلاوة مستحب وليس الواجب. من الذي يسجد؟ من قرأ آية السجدة أو استمع لها قاصدا الاستماع. أما من لم يستمع فإنه لا يشرع له سجود التلاوة. إذا كانت آية التلاوة مرت على الإنسان في الصلاة كبر قبلها وكبر بعدها. هل سجدة التلاوة والصلاة مذهب الأئمة الأربعة دون صلاة؟ هناك رواية عن أحمد وقول بعض التابعين وقول ابن عمر أنها ليست بالصلاة، وهذا هو الأرض، وبالتالي لا يشترط لها وضوء، لا يشترط ستر العورة. لو كانت المرأة تقرأ ورأسها مكسور يجوز لها أن تصلي أن تسجد سجدة التلاوة، ولا يشترط لها وضوء ولا استقبال قبلة. كم عدد السجدات من نقول 15 سجدة في القرآن، إذا الإمام مالك يقول 11، الحمد لله هذه السجدات مسجلة في المصاحف. تقول نكمل الكتاب غدا إن شاء الله، وقفنا عند كتاب الجنائز وعلم إن شاء الله الكتاب غد، وإن كان هناك أحد عنده أسئلة فإنه يأتي بها بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.